بسبب اضطهاد الإيغور، Human Rights Watch تدعو لمقاطعة أولمبياد بكين وتهاجم شركة تسلا وكوكاكولا. وهل الزي الأولمبي في أولمبياد بكين 2022 مرتبط بالعمل القسري لأقلية الإيغور؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. دعت منظمة Human Rights Watch مزيداً من الدول إلى المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين، واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث أن بكين تستخدم الألعاب الأولمبية الشتوية للتستر على سجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان، داعياً إلى انضمام مزيد من الدول إلى المقاطعة التي بدأتها الولايات المتحدة. وقال روث لوكالة فرانس بريس قبل نشر التقرير السنوي للمنظمة غير الربحية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، قال إن الحكومة الصينية تستخدم بوضوح الألعاب الأولمبية للتستر على قمعها الرهيب أو حتى تبييض صفحتها بواسطة الرياضة، ودعا إلى رفض إرسال ممثلين حكوميين رفيعي المستوى لحضور الأولمبياد. وقد أعلنت بالفعل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا أنها لن ترسل وفداً رسمياً إلى أولمبياد بكين بسبب الإبادة الجارية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وإنما سيشارك الرياضيون من هذه الدول بشكل فردي خارج الوفود الرسمية في المباريات. أيضاً اعتبر كينيث روث أنه لا يمكن للدول أن تدعي أن كل شيء على ما يرام، وقال بأنه ينبغي للمجتمع الدولي على الأقل أن ينضم إلى المقاطعة الدبلوماسية للألعاب. واتهم روث بدوره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي من المقرر أن يحضر أولمبياد بكين، بأنه كان صامتاً أي غوتيريش ورفض انتقاد الحكومة الصينية. وشدد أيضاً على دور الجهات الراعية للحدث وقال بدلاً من المساعدة على تبييض صفحة الصين ينبغي عليهم تسليط الضوء على ما يحصل في شينجيانغ. وزارة الخارجية الصينية ردت بدورها معتبرة أن Human Rights Watch كانت دائماً متحيزة جداً، وقال المتحدث وانغ وينبين إن أقوالها وأفعالها الدنيئة للإضرار بالقضية الأولمبية لن تسود أبداً. ليست فقط Human Rights Watch، وإنما هناك منظمات حقوقية أخرى تتهم النظام الشيوعي بحبس أكثر من مليون فرد من الإيغور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في غرب الصين، في معسكرات عمل كبيرة. لكن الصين تنفي أن يكون العدد كبيراً إلى هذا الحد، وتتحدث عن مراكز إعادة تأهيل مهني تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف بعد هجمات منسوبة إلى إسلاميين وانفصاليين من الإيغور. المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث هاجم أيضاً إيلون ماسك وشركته تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي أعلنت الأسبوع الماضي افتتاح نقطة بيع لها في شينجيانغ. وقال روث بأن كل شركة عليها أن تفعل كل ما في وسعها كي لا تدعم أو تشرع القمع الذي تمارسه الحكومة الصينية، معتبراً أن تسلا تسير عكس التيار تماماً. في المقابل أشاد روث بالقانون الأمريكي الذي وقعه الرئيس جو بايدن مؤخراً، والذي يحظر استيراد مجموعة منتجات مصنوعة في مقاطعة شينجيانغ إلا إذا تمكنت الشركات المستوردة من أن تثبت أن السلع لم تصنع عن طريق العمل القسري. ودعا روث الدول الأخرى إلى القيام بالأمر نفسه، ورحب بواقع أن عدداً أكبر من الدول يبدو مستعداً لانتقاد الصين في الأمم المتحدة، وأعرب عن أمله في أن تنشر المفوضية السامية لحقوق الإنسان قريباً تقريراً حول شينجيانغ. فمنذ سنوات تطالب المفوضة السامية في المفوضية ميشيل باشلي تطالب بكين بنفاذ أوسع نطاقاً وبدون عقبات إلى شينجيانغ، لكن لم يكن بالإمكان إجراء أي زيارة من هذا النوع حتى الآن. كوننا جئنا على ذكر الزي الرياضي للأولمبياد، هل هذا الزي في أولمبياد بكين 2022 مرتبط فعلاً بالعمل القسري لأقلية الإيغور؟ هذا ما يسعى المشرعون من الحزبيين في اللجنة الأولمبية الدولية إليه، الحصول على تأكيدات بأن الزي الأولمبي غير مرتبط بالعمل القسري. ثلاثة مشرعين من هذه الأحزاب من اللجنة الأولمبية الدولية يطالبون بهذه التأكيدات بأن الزي الرسمي لألعاب 2022 في بكين ليس مرتبطاً فعلاً بالعمل القسري، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن اللجنة الأولمبية الدولية أبرمت عقوداً مع مجموعتين تستخدمان القطن المنتج في منطقة شينجيانغ. وصاغ المشرعون وجميعهم أعضاء في اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين صاغوا خطاباً إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، يعبرون فيه عن قلقهم بشأن العقود التي أبرمتها المجموعة مع شركة أنتا سبورت وهينغ يانغ سيان جروب بسبب تعاملاتها التجارية، حيث اتهمت الحكومة الصينية بارتكابات الانتهاكات تلك بحقوق الإيغور. ووفقاً لتقرير نشر في مارس آذار 2021 في صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست المذكورة في الرسالة، فإن أنت هي المورد الرسمي للملابس الرياضية للجنة الأولمبية الدولية حتى نهاية هذا العام، وستوفر الملابس والأحذية والإكسسوارات للألعاب. وبحسب ما ورد، تركت الشركة مجموعة الامتثال الاجتماعي وأعربت كذلك عن دعمها لاستمرار استخدام القطن المنتج في شينجيانغ. ووفقاً للرسالة، بينما قالت مجموعة هينغ يانغ سي يان علناً إنها تستخدم القطن المنتج في شينجيانغ، وأكد المشرعون أن القطن المنتج في شينجيانغ مرادف للعمل الجبري والقمع الممنهج الذي يحدث هناك. ويطلب أعضاء الكونغرس أيضاً من اللجنة الأولمبية الدولية أن تشرح علناً تأكيدات أنتا سبورت التي أعطتها للجنة أن المنتجات التي تنتجها لم يتم تصنيعها باستخدام العمل الجبري، ولماذا اعتقدوا أن هذه التأكيدات موثوقة. أيضاً كوكاكولا ستواجه انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. ستستضيف الصين دورة الألعاب الأولمبية. الصين هي المكان الأكثر سوءاً وفقاً للمراقبين للألعاب منذ أن أحضر أدولف هتلر دورة الألعاب الأولمبية لعام 1936 إلى برلين، حتى عندما أصبحت الصين واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. وبعد الإعلان عن المقاطعات الدبلوماسية لدعم الإيغور، لم تختر اللجنة الأولمبية الدولية بكين كمكان للأولمبياد، كما أن الرعاة التجاريين مثل كوكاكولا وإنتل وبروكتر أند جامبل هم أيضاً في دائرة الضوء، لأنهم أبرموا عقود رعاية متعددة السنوات مع اللجنة الأولمبية الدولية، فليس من المعقول أن نتوقع منهم كسر هذه العقود لألعاب بكين. ووسط آمال بأن يتحدث رعاة الشركات في الأسابيع المقبلة عن انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان، فإنهم ملزمون بممارسة أعمالهم التجارية الخاصة في الصين بطريقة مسؤولة. ولا تفي شركة كوكاكولا بهذا الالتزام فيما يتعلق بمصنع تعبئة في شينجيانغ، وهو مشروع مشترك بين كوكاكولا وشركة صينية مملوكة للدولة. فشلت الشركة التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها لأنها غير قادرة على مراقبة هذه المنشأة بشكل مستقل أو إنتاج السكر ذي الصلة في شينجيانغ. وبينما تقول شركة كوكاكولا في بيان مكتوب إنها تتوقع من شركات التعبئة والتغليف تبني ممارسات مكان العمل المسؤولة بما يتماشى مع سياسات حقوق الإنسان للشركة، من الصعب رؤية كيف يمكن لشركة كوكاكولا أن تطبق هذه المبادئ بشكل هادف في شينجيانغ.
في 20 دقيقة مع براء صليبي.
أولمبياد بكين، الرياضيون الهولنديون بدون هواتف محمولة، فما السبب ولماذا؟ لأن هولندا تسعى لتجنيب رياضييها عمليات القرصنة والتجسس في أولمبياد بكين. هذا ما ذكرته صحيفة هولندية الثلاثاء الماضي، أن الرياضيين الهولنديين المشاركين في أولمبياد بكين الشتوي الشهر المقبل سيضطرون إلى ترك هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في منازلهم في خطوة غير مسبوقة لتجنب عمليات التجسس والقرصنة الصينية. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها المقربة من الوفد الهولندي إن النصيحة العاجلة للرياضيين والموظفين بعدم إحضار أي أجهزة شخصية إلى الصين كانت جزءاً من مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها اللجنة الأولمبية الهولندية للتعامل مع أي تدخل محتمل من قبل عملاء الدولة الصينية. وقال المتحدث باسم اللجنة جيرت سلوت إن الأمن السيبراني كان جزءاً من تقييم المخاطر الذي تم إجراؤه للرحلة إلى الصين، لكنه رفض التعليق على أي إجراء محدد. وقال سلوت: لقد نمت أهمية هذا الأمن السيبراني بالطبع، لكن الصين أغلقت الإنترنت تماماً، مما يجعلها قضية محددة. وقالت المصادر للصحيفة إن أعضاء الفريق الهولندي سيتم تزويدهم بأجهزة غير مستخدمة في الصين لحماية بياناتهم الشخصية من المراقبة الصينية، ومن المقرر أن يشارك ما لا يقل عن 30 رياضياً هولندياً في أولمبياد بكين الشهر المقبل، خاصة في رياضتي التزلج السريع والمضمار القصير.
في 20 دقيقة مع براء صليبي.
كيف يتم إثبات وقوع انتهاكات بحق مسلمي الإيغور؟ مطالبات عديدة تقدم بها أفراد من جماعة الإيغور وحتى من منظمات طالبت باعتراف دولي بقرار محكمة سابقة قامت في لندن حول قيام الصين بتنفيذ إبادة جماعية لمسلمي الإيغور. تحدثنا عن هذه المحكمة في حلقة سابقة من بودكاست في 20 دقيقة. واليوم نتوقف مع الناشطة الإيغورية جوهر إلهام، والتي طالبت بضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم قرار المحكمة والتي أدانت هذه الإبادة الجماعية بواسطة الصين.
So with the decision made by the Uyghur Tribunal, we have learned that various crimes against humanity was proven throughout the process, and such as crimes of deportation, forced transfer of people, severe deprivation of people's physical liberty, torture, gender-based sexual harassment, and sexual violence.
تقول هذه الناشطة: مع صدور قرار محكمة الإيغور علمنا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل جرائم الترحيل لنقل الأشخاص والحرمان الشديد من الحرية الجسدية للآخرين، والتعذيب والتحرش على أساس الجنس والعنف الجنسي، والمقاضاة ومختلف أنواع الاختفاء وكافة أنواع الأعمال غير الإنسانية. أثبتت هذه الأفعال خلال محكمة الإيغور، علاوة على ذلك علمنا بارتكاب العبودية الحديثة، ونعلم الآن أن المحكمة قامت بعملها في تحليل وتقييم الأدلة واتخاذ القرار. لقد حان الوقت حقاً لنا وللحكومات في كافة أنحاء العالم للقيام بدورهم وعملهم لتتحمل الحكومات المسؤولية وتقف هذه الإبادات. يجب عليهم أيضاً اتخاذ تدابير عملية، مثل استهداف العقوبات وحظر المنتجات التي يصنعها العمل القسري، ويحتاجون أيضاً إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم وتوفير أماكن آمنة للاجئين الإيغور. كما أوضحت بأن العديد من الإيغور عالقون الآن ويخشون العودة إلى ديارهم لأنهم يخشون المحاكمة من قبل الحكومة الصينية. وتعد جوهر إلهام من أبرز النشطاء الإيغوريين، حيث تتولى مهمة تنسيق مشروع العمل الجبري في اتحاد حقوق العمال، وهو منظمة غير ربحية مستقلة لرصد حقوق العمال في واشنطن العاصمة. ويشير الإيغوريون إلى جهود إلهام في مراقبة التحركات القسرية للإيغور في الصين، كما تعد كاتبة ومدافعة عن الإيغور، وهي أيضا ابنة الناشط المعروف إلهام توهتي المسجون حاليا منذ عام 2014 بعدما حكم عليه بالسجن المؤبد. وبعد صدور قرار المحكمة الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية للإيغور، قالت الناشطة الإيغورية:
So for many Uyghurs including me, when we first heard the decision, we were thrilled, and many of us, we did not know how to react. We don't know whether we should cry or smile. We were glad to hear that this decision was made, but also we wanted to cry for our family members that are being persecuted and are going through all these suffering from all.
بالنسبة للعديد من الإيغور بمن فيهم أنا، عندما سمعنا القرار لأول مرة شعرنا بسعادة غامرة، والكثير منا لا يعرف كيف يتصرف. لا نعرف هل يجب أن نبكي أم نبتسم. كنا سعداء لسماع أن هذا القرار قد اتخذ، لكننا لم نكن نريد البكاء لأن أفراد عائلتنا يتعرضون للمحاكمة ويعانون من كل هذه المعاناة والإبادة الجماعية في ظل الحكومة الصينية. على الرغم من أن محكمة الإيغور ليست لديها سلطة تنفيذية، إلا أنها تتمتع بمصداقية أخلاقية ومتعددة الثقافات. يجب على الحكومة في كافة أنحاء العالم الاعتراف بها. مع اتخاذ قرار محكمة الإيغور، أصبح من المهم الآن أن يبدأ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الجناة والحكومة الصينية. وأوضحت جهود النشطاء الإيغوريين بشأن التوعية بهذه القضية قائلة:
So I really urge the international community to really educate themselves about this on this issue and also learn and also to know that whether you really want to continue supporting the genocide, supporting the crimes against humanity, supporting the modern.
أحث المجتمع الدولي حقا على تثقيف أنفسهم حول هذه القضية ومعرفة ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في دعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعبودية الحديثة خلال شراء ومساعدة تلك العلامات التجارية والشركات الدولية والاستفادة من شعب الإيغور، أو يريدون مساعدة الحكومات على اختيار طريقة أخرى لدعم الإيغور وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية. فيما أشارت إلى إطلاق الموقع الإلكتروني للتوعية بقضية العمل الجبري للإيغور قائلة:
I'd like to ask people around the world to wait, let me rephrase that. For people who are interested in learning more about the forced labor situation of the Uyghur people, you may visit the website of End Uyghur Forced Labor. It's a website for the Coalition to End Uyghur Forced Labor, where we help.
أود أن أطلب من الناس في كافة أنحاء العالم، واسمحوا لي أن أعيد صياغة ذلك. بالنسبة للأشخاص المهتمين بالتعرف على حالة العمل الجبري للإيغور، يمكنكم زيارة موقع الويب الخاص بالإيغور للعمل القسري. إنه موقع على شبكة الإنترنت يهدف إلى إنهاء عمل الإيغور القسري، حيث نساعد المستهلكين في كافة أنحاء العالم على التثقيف في هذه المشكلة، وحيث نتعامل مع العلامات التجارية والشركات في كافة أنحاء العالم لمعرفة كيف يمكنهم إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان على الربح من العمل القسري للإيغور.
Help consumers around the world to be educated on this issue, where we also engage with brands and corporations around the world on how they can stop how can they prioritize human rights over profiting from Uyghur forced labor. So and uyghurforcedlabor.com.
هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لطيب الاستماع. كنت معكم براء صليبي. نلتقي في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.